بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 50 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ودرسنا اليوم 50 في القاعدة 56. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: 56، يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. هذه القاعدة: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة وغيرها كما سيأتي. هذه قاعدة مهمة، بل هي من أهم القواعد الفقهية، و إن كانت من قواعد علم المواريث فليست خاصة به، بل تحت هذه القاعدة فروع كثيرة من أبواب فقهية كالبيوع والطلاق والظهار والحدود وغيرها. والمسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة كثيرة، وفي أصل القاعدة تفصيل. وقد ذكر العلماء الذين صنفوا في علم القواعد الفقهية، ذكروا هذه القاعدة، ذكرها الحافظ ابن رجب في قواعده قاعدة 144، وهكذا ابن الملقن أيضا في كتاب الأشباه والنظائر، والسيوطي أيضا في كتابه الأشباه والنظائر، وهكذا ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر، وغيرهم كثير. هذه القاعدة يقول الشيخ: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. الوارث هنا الذي يقوم ويتولى ويقوم مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته، فالوارث يتولى ما يتولاه المورث، ويسد مسده، ويحل محله، والوارث هو الباقي بعد الميت، الحي بعد الميت من الورثة الذي جاء تحديدهم في الشرع في الكتاب وفي السنة. والمورث هو الميت، والتركة اسم لما يخلفه الميت، ما خلفه الميت من مال أو حق كخيار وشفعة أو اختصاص كما سيأتي في الشرع. إذن يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار، إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة. خيار الشرط أن يشترط أحد المتعاقدين مدة من الزمن، كأن يقول المشتري لي الخيار لمدة يومين، أن ينظر في السلعة ويراود نفسه، هذا خيار الشرط. فيشترط أحد المتعاقدين مدة من الزمن لإتمام العقد، هذا خيار الشرط. خيار الشرط. قال إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة. الشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يدي من انتقلت إليه بعوض مالي. الشفعة استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يدي من انتقلت إليه بعوض مالي، فهو لحق الشفعة. ولو أن شريكه باع نصيبه للغير دون إذن شريكه، فالشريك له حق الشفعة، يستحق انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يدي من انتقلت إليه بعوض مالي. هذه القاعدة معناها الإجمالي أن الوارث يحل محل المورث في كل ما خلفه وما تركه من الأموال وتوابعها، وكذا ما يلحق الوارث به ضرر من الحقوق غير المالية أيضا. وهنا فائدة أيضا قد توضح معنى هذه القاعدة. اعلم أن التركة اسم لكل ما يخلفه الميت، فيدخل في ذلك جميع ما خلفه الميت أو خلفه الميت من الأعيان والحقوق. الأعيان لا جدال في انتقالها إلى الورثة، والأعيان تشمل العقارات، الأمتعة، النقود، وكل ما يتمول من مواشٍ وزروع. قسمة هذه الأعيان بين الورثة هو الذي تعني به كتب علم الميراث، هذه الأعيان. أما الحقوق وهي المقصودة بالذات في هذه القاعدة الفقهية على أقسام وأنواع، ولكل قسم حكمه وأمثلته، وسيأتي الكلام عن بعضها أثناء شرح هذه القاعدة. أما أدلة هذه القاعدة فهي أدلة انتقال المال إلى الوارث، وهي آيات المواريث وأحاديث المواريث. هذه الأدلة من الآيات والأحاديث في المواريث هي بعينها تدل على إرثهم الحقوق التابعة للمال. أبدأ بالتعليق على شرح الشيخ بن سعدي رحمه الله لهذه القاعدة، فهو يقول بعد ما ذكر القاعدة 56، قال: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. إذا لم يطالب المورث يعني قبل موته في قول ضعيف، يعني قول مرجوح. قال الشيخ: لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفات فيما خلفه. قال لأنه لما مات الميت، هذا تعليل من المصنف للمعنى الإجمالي لهذه القاعدة، لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته، انتقلت تركته. ثم بين الشيخ معنى التركة، ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، هذه هي التركة. ويعني هنا ما خلفه من حقوق، يعني الحقوق المتعلقة بالأعيان والديون، وكذا ما يدخل بتركه الضرر على الوارث من الحقوق المتعلقة بالمورث. وحاصل كلام الشيخ أن الحقوق قسمان، ما يتعلق بالمملوك أي التركة، وما يتعلق بالمالك أي المورث. وقوله هنا ما فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، هذه النتيجة، يعني أنه لما انتقلت التركة إلى الوارث بعد موت المورث ناب منابه فيها وقام مقامه فيها. ثم يبدأ الشيخ بذكر تطبيقات والفروع لهذه القاعدة، فيقول: فيطالب بالديون، يعني الوارث يطالب بالديون التي تتعلق بالموروث، ويقضي منه الوارث ديونه أيضا، ديون الميت، وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، ولو أن يتصرف في التركة هذا الوارث في حدود الشرع. قال: ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة. قال: ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس، ومثل الرهون والضمانات ونحوها. هذه أمثلة وفروع لهذه القاعدة يذكرها الشيخ هنا، وتتعلق ببعض المسائل. فلتوضيح ما ذكره الشيخ، الحقوق الموروثة نوعان: حقوق على الميت، والشيخ مثل بمثالين: قضاء دين الميت، تنفيذ وصيته، وهناك حقوق للميت، وذكر الشيخ من أمثلتها 6 أمثلة: المطالبة بالديون التي للميت، خيار العيب والغبن والتدليس، الرهون، الضمانات، خيار الشرط، الشفعة. هذه ذكرنا معانيها. قال: فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث، الوارث يطالب بالديون التي تتعلق بالموروث بالميت، فللوارث أن يطالب بالديون المتعلقة بالموروث، ويقوم مقام المورث في استيفائها، ديون الميت. فالوارث يطالب بهذه الديون، بهذه الحقوق التي للمورث، لأن هذه الديون من التركة. ثم قال أيضا: ويقضي منه الوارث ديونه أيضا، على الوارث أن يقضي ديون المورث التي عليه من ماله الذي تركه الميت، فإن هذه الديون لازمة له ثابتة في ذمته، فيقوم الوارث مقام المورث في أدائها لأهلها، وينبغي أن يبادر ويسارع بذلك، فإن لم يخلف الميت وفاء لهذه الديون إذا كانت عليه ديون، وتبرع أحد بقضاء دينه، برئت ذمته. والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت هل عليه دين؟ قالوا نعم 3 دنانير. قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. والحديث في صحيح البخاري 2289. وقوله الشيخ هنا منه عندما ذكر ويقضي منه الوارث ديونه، يقضي منه يفيد أن الورثة يقضون من التركة، فلا يجب عليهم أكثر من ذلك، لا يجب أن يقضوا من أموالهم. والدليل هو نفس الحديث، حديث سلمة بن الأكوع قبل قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، ولم يقل هي على ورثته، لم يأمر الورثة بسداد هذا الدين 3 دنانير عن هذا الميت، لأنه لا يجب على الورثة قضاء ديون الميت من عندهم، فالورثة يقضون من التركة من مال الميت، هذا الواجب قبل قسمة الميراث والتركة. قال أبو عبيدة قاسم بن سلام في كتاب الأموال في المجلد الثاني 293، قال وإن لم يكن له مال فليس على وارثه شيء وليس بغارم، لأنه هو الذي ادان هذا الدين. هنا فائدة لا بد من ذكرها، يرجى إن كان هذا المسلم ادان في أمر مشروع ونيته القضاء قضى هذا الدين، يرجى أن يؤدي الله عنه هذا الدين، ولا يؤاخذ إن لم يخلف وفاء ويترك مالا لأداء هذا الدين، لا يؤاخذ. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. والحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، ورقمه في صحيح البخاري 2387. ثم قال الشيخ وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، هذا الواجب على الوارث، هذا من حقوق التي على المورث، فالوارث ينفذ وصية الميت في حدود الثلث. والدليل قول الله عز وجل في آية الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه حقوق مقدمة قبل قسمة التركة بالإجماع، تنفيذ الوصية في حدود الثلث وأداء الديون، هذا قبل قسمة التركة بإجماع العلماء بهذه الآية وبالإجماع. إن لم يكن له وصي هذا قيد يخرج ما لو عين المورث أو المورث قبل موته من ينفذ وصيته قبل أن يموت، قال أنا فلان وصي علي هو الذي يقضي ديوني، هذا له وصي. لكن إذا لم يكن له وصي فالوارث يقضي دينه وينفذ وصيته. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولكن لا يطالب الوارث، قال ولكن، قال ولو أن يتصرف في التركة ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أن الدين لا يمنع نقل التركة بالقيد الذي ذكره المصنف، وهو يشترط ضمان الدين المتعلق بالتركة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته. يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن تصرف الورثة صح تصرفهم ولزمهم أداء الدين، فإن تعذر وفاءه فسخ تصرفهم. في كتابه المغني مجلد السادس 569. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله في شرحه: ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته. هذا من مصنف تعليل لكون الوارث لا يجب عليه قضاء دين الميت من ماله إن لم يخلف وفاء، بأنه لم يكن شريكا له. وقوله وإنما كان بمنزلة النائب عنه، أي كما لا يطالب وكيله بقضاء دينه كذلك وارثه لا يطالب. ثم قال: ويتلقى عنه أمواله. هذا أمر واضح، أن يرث عن الميت الوارث يرث الأعيان وكل ما يتعلق بها. قال: وحقوقه، يتلقى عنه أمواله وحقوقه. حقوقه يتلقاها عنه الوارث. ثم ذكر أمثلة الشيخ مثل خيار العيب والغبن والتدليس. خيار العيب كأن يكون اشترى سيارة في مكينتها عيب ينقص ثمنها فله الخيار. خيار الغبن كأن يشتري ما يساوي 100 يشتريه 1000، فهذا خيار من حقوق الميت، فالوارث يأخذ هذا الحق، تلقى عنه أمواله وحقوقه، مثل خيار العيب والغبن والتدليس. خيار التدليس الغش، كان يشتري بضاعة على أنها كذا وكذا، تبين أنها ليست كذا وكذا، هذا تدليس. فتثبت هذه الخيارات كلها للوارث: خيار العيب، خيار الغبن، وخيار تدليس. ثم قال شيخ ومثل الرهون الرهن، إذا رهن هذا الميت قبل موته رهن شيئا ثم مات فينتقل هذا الرهن إلى الوارث، إذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة. ثم قال ومثل الرهون والضمانات، فإذا مات وله دين به ضامن انتقل إلى الورثة مضمونا ونحوها، قال نحوها يعني كالكفالة، فإنها توثقة تنتقل إلى الورثة أيضا كالضمان كفالة وهكذا نحوها. قال الشيخ وإنما اختلف العلماء، لا يفهم من كلام الشيخ اختلف العلماء في فقط في هاتين المسألتين، لكن اختلفوا في مسائل أخرى من الحقوق، هل يرثها الوارث أم لا، مثلا كالقصاص فيما دون النفس، حد القذف وغيرها مما اختلف فيه أهل العلم. قال وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة، أشار الشيخ إلى الخلاف في هاتين المسألتين. ثم قال فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه، بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها، يشير إلى الخلاف في المسألة. ثم قال والصحيح أنها مثل غيرها أي تورث، وهذا قول مالك والشافعي وبعض الحنابلة أيضا. وقال الشيخ يستدل على أن هذا هو الصحيح، قال لأن المقصود واحد، يعني حق، هذا الحق ثبت لدفع الضرر عن المال أو الوارث، جاز أن يكون موروثا كسائر الحقوق، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، يشمل المال وكل ما يتعلق بالمال من الحقوق. قال الشيخ في آخر شرحه لهذه القاعدة وليس على إبطالها دليل، كأنه يرد على من قال أنها تبطل غير صحيحة، تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها، قال ليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها، والله أعلم. لذلك انتهى شرح الشيخ لهذه القاعدة، هي قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي، وتتعلق بباب أو بعلم أو بقواعد علم المواريث، وأيضا تندرج تحتها فروع من بعض أبواب الفقه الأخرى كباب البيوع والطلاق والظهار والحدود وغيرها. هذه قاعدة مفيدة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.